الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نكمل من حيث وقفنا، كنا قد وقفنا عند قول المؤلف وهو واجب من الميقات، يعني أن الإحرام واجب من الميقات، وذكرنا المواقيت الخمسة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، عين هذه المواقيت. أما الأربعة فقد جاءت في الأحاديث الثابتة الصحيحين، وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق فقد خفي على بعض الصحابة، لكن الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه كما في حديث عائشة، وأن ذلك خفي على عمر فاجتهد فوافق اجتهاده تعيين النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عينها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن مر بأي ميقات من هذه المواقيت ولو كان من غير أهلها فإنه يحرم منها. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت لأماكن لم تفتح في زمنه عليه الصلاة والسلام. فمثلا ميقات الشام، لم تكن الشام قد فتحت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا العراق، لكنه عليه الصلاة والسلام علم بأنها ستفتح، أعلمه الله بأنها ستفتح فحددها قبل أن تفتح هذه البلدان. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من منزله من مكانه. بناء على ذلك القرى والمدن التي هي دون المواقيت ميقات أهلها من بيوتهم، فأهل جدة مثلا يحرمون من بيوتهم من جدة، وأهل بحرة والمناطق المحيطة بمكة التي هي دون المواقيت يحرمون من منازلهم. لكن هل جدة تعتبر ميقاتا؟ جدة في الواقع ليست ميقاتا، ومن اعتبرها ميقاتا فقد أخطأ. لماذا؟ لأنك إذا مررت بأي جهة من الجهات الثلاث، الشمال أو الجنوب أو الشرق، لا بد أن تحاذي أحد المواقيت، لا بد. لذلك لو أتيت بالطائرة من أي جهة من هذه الجهات الثلاث فلا بد من محاذاة أحد المواقيت. وأما من جهة الغرب فيمكن في حالة واحدة نص عليها الفقهاء أن يصل الإنسان إلى جدة وهو لم يحاذي أي ميقات، وهو ما إذا أتى من الغرب من مدينة سواكن بالسودان، هذا يمكن أن يصل إلى جدة وهو لم يحاذي أي ميقات، ولذلك نص الفقهاء على أن أهل سواكن يحرمون من جدة، أهل سواكن خاصة بالسودان. وقد علمتم بعض الإخوة في السودان أن مدينة سواكن هو فيها الميناء الآن، وأن الذين يقدمون من السودان يأتون عن طريق هذا الميناء في الغالب، وحينئذ نقول من أتى من مدينة سواكن فيحرم من جدة. أما من أتى إلى جدة من أي مكان آخر فإنه لا بد أصلا لا بد أن يحاذي أي ميقات. فإذا اعتبار أن جدة ميقات هذا خطأ، فجدة هي دون المواقيت. بناء على ذلك من وصل إلى جدة من غير أهل السواكن فلا بد أن يرجع للميقات فيحرم منه، فإن لم يرجع فعليه دم. من منزله دون مواقيت قلنا يحرم من مكانه، لكن لو أنه تجاوز منزله، لو أن رجلا هو من أهل جدة ولم يحرم إلا من مكة، فحينئذ يكون قد تجاوز الميقات الواجب في حقه بدون عذر، فنأمره بأن يرجع، نأمره بأن يرجع فيحرم من مكانه في جدة، فإن لم يرجع فعليه دم. يعني نعامل منزل أهل المواقيت، نعامل منزل من كان دون مواقيت معاملة المواقيت نفسها. فمن كان منزله في جدة لابد أن يحرم من منزله، فإن لم يحرم منزله ذهب إلى مكة فنقول لابد أن يرجع فيحرم منزله، فإن لم يرجع فعليه دم. لكن أهل مكة بالنسبة للحج يحرمون من بيوتهم، وأما بالنسبة للعمرة فقد دلت السنة على أنه لا بد أن يخرج المكي إلى الحل فيحرم منه. المكي ومن كان حكمه حكم أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، مقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم، وذلك لأن العمرة معناها في الأصل الزيارة، ولا يقال للإنسان زار البيت حتى يخرج من الحل إلى الحرم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بعد حجتها أمرها بأن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، وكان الوقت ليلا وكان في آخر الحج، كان بعدما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فلولا أن ذلك واجب لما شق عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أخيها بالذهاب إلى ذلك المكان، فذهبت وأحرمت من التنعيم. والمكان الذي أحرمت منه فيه مسجد الآن يسمى مسجد عائشة. فإذا من كان في من أهل مكة أو كان أقام في مكة ويريد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يذهب إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان من الحل فيحرم منه بالعمرة. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وذلك لعدم وجود النية، الحج عبادة ولا بد لصحته من النية، والنية لا يتصور وجودها من المجنون، النية الصحيحة. وكذلك أيضا بالنسبة لي المغمى عليه أو السكران، المغمى عليه أيضا لا يتصور منه النية لأنه مغمى عليه، فكيف ينوي؟ وكانت هذه مسألة سترد معنا في الوقوف بعرفة، من وقف بعرفة مغمى عليه، هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها والإمام أحمد توقف فيها. لكن في عقد الإحرام لا يصح إحرام المغمى عليه، وهكذا السكران أيضا لا يصح إحرامه. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وعند أهل العلم قاعدة عظيمة، وهي أن الإحرام لا يرتفض برفضه، لا يرتفض برفضه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أحرمت فلا بد، لا بد أن تأتي بالنسك أو تتحلل منه بعمرة إذا أحصرت، إلا أن تكون قد اشترطت. أما أنك تحرم ثم تريد أن تتخلص من الإحرام، تخلى إحرامك وتقول تحللت، ليس لك ذلك. تجد بعض العامة يأتي مثلا إلى مكة ويجد الزحام أو نحو ذلك ثم يلبس ملابس إحرام ويرجع، يقول هو لا زال محرما، لا زال محرما، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو النية، والإحرام لا يرتفض برفضه، فلا يكون متحللا مجرد أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه، فلا بد أن يأتي بالنسك، يجب عليه. إذا أحصر، كان مريضا أو لم يستطع الوصول للبيت، يفعل ما يفعل المحصر، سيأتينا أنه يذبح حديا ويحلق رأسه، وهل يلزمه القضاء أو لا، ستأتينا المسألة خلافية. لكن أنه مجرد أن يخلع ملابسه ويقول أتحلت من الإحرام، ليس له ذلك. فعند أهل العلم هذه القاعدة، أن الإحرام لا يرتفض برفضه. قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. هذه المسألة ستأتينا، المؤلف قدم الكلام فيها الآن، ستأتينا عند الكلام عن محظورات الإحرام، وسنبين على وجه التفصيل ما الذي يترتب على الوطء حال الإحرام سواء قبل التحلل الأول أو بعده. لكن المؤلف أراد هنا أن يبين أن الإحرام أنه لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالوطن. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الإحرام لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. أفاد المؤلف بأن أنساك الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. فما معنى التمتع وما معنى الإفراد وما معنى القران وما أفضلها؟ بين المؤلف المقصود بهذه الأنساك. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. قبل أن نبين يعني هذه الأنساك، هل المحرم مخير بينها أو ليس بمخير؟ جماهير أهل العلم قديما وحديثا على أن المحرم مخير بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة كما قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. وذهب ابن عباس إلى أن التخير قد نسخ، وأن الحاج يتعين عليه أن يكون متمتعا إلا أن يكون قد ساق الهدي فيكون قارنا. كان ابن عباس يشدد في هذه المسألة، فلما أكثر عليه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون الناس بالإفراد، يقول حتى لا يبقى البيت محجورا، لأنه يريدون من الناس أن يفصل الحج عن العمرة حتى يكثر من يزور البيت الحرام. وكان الناس في زمنهم قليل، لكن يريدون يعني باب السياسة الشرعية أن يكون البيت عامرا بالعمار. فكان ابن عباس يرى أنه يجب التمتع، قد رجح هذا وتصر له ابن القيم في زاد المعاد، خذ به من المعاصرين شيخ الألباني بعض أهل العلم، وقول لا شك له قوته، ولكن الأظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأنه يبعد جدا أن يكون التخير قد نسخ ويخفى ذلك على أفقه الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وثم أيضا جاء في صحيح مسلم تبل هذا الدليل أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان أنه يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، وهذا دليل على أن التخير لم ينسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان. فذكر الأنساك الثلاثة، هذه فائدة لطيفة يعني مما يرجح به قول الجمهور. ولذلك فالأقرب هو ما ذهب إلى جماهير أهل العلم أن التخير لم ينسخ. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. هذا هو التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، وعند المالكية ذو الحجة كاملة. ففيها قولان، المسألة هذه فيها قولان، جماهير أهل العلم يرون أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمالكية يرون أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا. فلا بد إذن أن يكون الإحرام في أشهر الحج، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان ثم حج من ذلك العام لا يكون متمتعا، لكن إذا أحرم ولو واحد شوال ثم حج فيكون متمتعا بشرط ألا يرجع إلى أهله، فإن رجع إلى أهله انقطع تمتعه، كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة. مثال ذلك: رجل ذهب مثلا من الدمام في منتصف شوال إلى مكة وأتى بعمره وبقي في مكة ثم حج من ذلك العام، فإنه يكون متمتعا. لكن لو أنه لما ذهب منتصف شوال أتى بعمره ثم رجع إلى الدمام ثم حج من ذلك العام، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لأن إحرامه أو تمتعه قد انقطع برجوعه إلى أهله. طيب، هل يشترط القصد في هذا؟ يعني لو أن شخصا مثلا أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى أهله، بقي في مكة أو في جدة أو في الطائف ولم يقصد التمتع أصلا، لكن هو لما ذهب لتلك أماكن لعمل أو نحوه أتى بعمرة، ثم بدأ له أن يحج فحج، فهل نقول أنه متمتع أو نقول أنه ليس متمتع لأنه لم يقصد التمتع أصلا؟ نقول هو متمتع، والقصد هنا لا اعتبار له في قول عامة أهل العلم، فلا يشترط أن يقصد أن ينوي التمتع، العبرة بحقيقة التمتع، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يرجع إلى بلده، إذا لم يقطع ذلك بالرجوع إلى بلده. قال: والإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. المعروف أن الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده فقط، أما قول مؤلف ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة فهذا لا أثر له، يعني حتى لو لم يحرم بالعمرة بعد الحج فإنه يعتبر مفردا، لكن مؤلف ذكر ذلك من باب التنبيه على أنه لو أتى بعمرة بعد الحج فإن هذا لا يؤثر على إفراده فيكون مفردا. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أو ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. بناء على ذلك التمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل، يلبس ملابسه ويتحلل، ثم إذا أتى الحج أحرم بالحج، إذا أتى من الثامن ذي الحجة أحرم بالحج. المفرد يحرم بالحج فقط ويستمر على إحرامه، ما يتحلل من إحرامه إلى أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه يوم العيد. القارن مثل المفرد تماما، القارن مثل المفرد تماما، إلا في أمرين. الأمر الأول أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. الأمر الثاني أن القارن يقول عند الإحلال بالنسك اللهم لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول اللهم لبيك حجا. هذا الفرقان فقط بين القران والإفراد، والقارن يحصل على ثواب عمرة وحج بينما المفرد على ثواب حج فقط. إذن القارن والمفرد يستمران على إحرامهما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه ساق الهدي. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين عمره والحج أنه ساق الهدي، ساقه معه من المدينة إلى الحرم إلى مكة، ومن ساق الهدي تعين في حق القران. وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في 25 من القعدة، وأحرم وبقي على إحرامه 15 يوما، ووصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة، فطاف وسعى وبقي على إحرامه، بقي في الأبطح إلى 8 من ذي الحجة ثم ذهب إلى منى. وكان شعره عليه الصلاة والسلام طويلا، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة جدا، فكان قد لبد شعر رأسه حتى لا يصيبه التراب أو الغبار أو الوسخ، وضع عليه شيء مثل اللباد مثل العسل أو الصمغ، وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام إذا أراد يتوضأ. هذا يدل على أنه من وضع على رأسه شيء لا بأس أن يمسح فوقه كالحنة ونحوه. فبقي عليه الصلاة والسلام هذه المدة كلها على إحرامه لأنه كان قارنا، فالقارن والمفرد يبقيان على الإحرام ما يتحللان. الذي يتحلل هو من؟ هو المتمتع. طيب، الذي يجب عليه الهدي من هؤلاء المتمتع والقارن دون المفرد، قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران يسميه بعض السلف تمتعا، فيجب الهدي على القارن وعلى المتمتع دون المفرد. أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ أما من ساق الهدي فإنه يتعين، يجب في حقه القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى سوق الهدي؟ يعني يأتي بالهدي معه من الحل إلى الحرم. أما من لم يسوق الهدي كما هو حال أكثر الناس الآن فالأفضل هو التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحرمت معكم، يعني بالعمرة، ولكنت يعني متمتعا. فهذا يدل على أن تمتع أفضل في حق من لم يسوق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا لو أنه لم يسوق الهدي. قد قال عليه الصلاة والسلام تطييبا لقلوب أصحابه، لأنهم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. كانت قريش في الجاهلية ترى أن العمرة في أشهر الحج أنها من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يبطل هذا المعنى، فأمرهم بالتمتع بأن يأتوا بعمرة ويتحللوا. قال: يا رسول الله كيف نتحلل؟ نتحلل وحتى يقول الصحابة ونذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمركم به. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. فأكد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال تطيبا لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فتحلل بعض الصحابة الذين لم يسوق الهدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ذلك واجب في حق الصحابة فقط دون غيرهم، أن الأمر بالتمتع إنما كان واجبا في حق الصحابة دون غيرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل تلك ذلك المعتقد بأن العمرة في أشهر الحج أنها من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا الحكم، فأمر الصحابة به أمر إلزام. كما قال أبو ذر: كانت لنا المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض ابن القيم في زاد المعاد وتكلم كلاما طويلا وواسعا عن هذه المسألة، لكن الخلاصة هو يعني ما ذكرت أن أقرب الآراء في هذه المسألة هو ما اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله من أن ذلك كان واجبا على الصحابة فقط دون غيرهم، كما دل لذلك حديث أبي ذر. إذن من لم يسوق الهدي نقول أفضل في حقه التمتع، لكن إذا تأخر إلى اليوم الثامن هل نقول يبقى الأفضل في حق التمتع؟ يعني بعض الحملات الحج ما تذهب إلا اليوم الثامن، أو ربما تذهب مساء السابع وتتأخر الطائرة ما يصلون إلا اليوم الثامن. فلو تمتع لجاز، لو أتى بالعمرة ثم تحلل ثم أحرم بالحج يجوز، لكن كلام في الأفضلية. بعض أهل العلم يقول إن الحاج إذا لم يصل إلى مكة إلى اليوم الثامن فإن الأفضل في حقه القران، وذلك لأن الغرض من التمتع هو أن ينتفع بالتحلل، يأتي بعمرة ثم يتحلل منها وينتفع يستفيد من هذا التحلل وينتفع به. فإذا كان لم يأتي إلى اليوم الثامن فالأفضل أنه يكون قارنا حتى يغتنم هذا الوقت اليوم الثامن بأن يكون على إحرام، يكون محرما ويذهب إلى منى. فلو أنه ذهب وأتى بعمرة ستفوته سنن، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولهذا فمن أتى اليوم الثامن نقول لعل الأقرب أن الأفضل في حقه القران وليس التمتع، أما من أتى قبل اليوم الثامن فالأفضل في حقه التمتع. يلي التمتع في الأفضلية القران، يلي التمتع في الأفضلية القران، لأن القارن يأتي بعمرة وحج، أما المفرد يأتي بحج فقط، ولا شك أن أتى بعمرة وحج أفضل من يأتي بحج فقط. يليها في الأفضلية الإفراد، فالحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. من أتى بالإفراد أو بالقران فيشرع له أن يقلب ذلك إلى تمتع، يشرع له أن يقلب ذلك إلى تمتع، فيشرع إذا انتقل من مفضول إلى فاضل. لكن من أتى متمتعا ليس له أن يقلب التمتع إلى قران أو إفراد إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا لم يتمكن من الإتيان بالعمرة حتى أتى وقت الوقوف، فإنه يقلب تمتعه إلى قران، كما حصل لعائشة رضي الله عنها تماما. فإن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما وصلوا إلى مكان قريب مكة وقالوا سرف، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام سبب بكائها، قال لعلك نفستي يعني حظتي، قالت نعم، ويبدو أن الحيض أتاها في غير عادتها كأنها تفاجأت به. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني قال هذا تطييبا لخاطرها، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. عائشة رضي الله عنها لم تطهر حتى أتى وقت الوقوف بعرفة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقلب التمتع إلى قران، ففعلت، لكن لم تطب نفسها. يعني بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أتينا تمتع وهي أتت بقران، فقالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بعمرة وحج وأنا أرجع بحج فقط؟ فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يعني قال أيضا أتى بعمرة وحج، فلم تطب نفسها. قال جابر كان عليه الصلاة والسلام رجلا هينا سهلا، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج، فأمر أخاها عبد الرحمن فذهب معها إلى التنعيم وأتت بعمرة بعد الحج. فإذا من لم يتمكن من الاتيان بالعمرة حتى أتى وقت الوقوف يقلب التمتع إلى قران، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه إذن هي أنساك الحج الثلاثة. قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ما معنى هذا الكلام؟ فإن أحرم به الضمير يرجع إلى الحج، ثم بها الضمير يرجع إلى العمرة، لم يصح، يعني أدخل العمرة على الحج لأجل أن يكون قارنا، والمعنى أنه أراد أن ينتقل من الإفراد إلى القران. إذا أراد أن ينتقل من الإفراد إلى القران يقول المؤلف إنه لا يصح، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أنه لا يصح، وذهب الحنفية إلى صحة ذلك. والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه ليس له ذلك، مدام أنه مفرد فليس له أن ينتقل إلى القران، لكن لو أراد أن ينتقل إلى التمتع فلا بأس، أما الانتقال إلى القران فأكثر أهل العلم يمنع من ذلك. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. من أحرم وأطلق، يعني هذا إنسان أتى عند الميقات ولم يعرف التمتع من الإفراد من الإقران، أحرم وأطلق، نوى الحج وأطلق، أو قال لبيك اللهم حج ولم يريد لا إفراد ولا تمتع ولا قران، فهذا يصح ويختار أي الأنساك الثلاثة، وله أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، فلان مثلا عالم من العلماء يثق فيه فيقول اللهم أني أحرمت أو لبيك اللهم النسك الذي أحرم به فلان من الناس، فهذا يصح. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فطنة علي رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لأحللت، فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل. وكان علي قد أتى من اليمن إلى المدينة وكان معه بدن للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه المسألة نص أهل العلم على صحتها، سواء قال أحرمت بما أحرم به فلان أو أنه أحرم وأطلق، فله أن يصرف ذلك لأي من الأنساك الثلاثة. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لكن الأفضل هو عدم الإطلاق وأن يعين واحدة من هذه الأمساك الثلاثة. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني فإن وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. عندما يريد الإنسان الإحرام فالسنة له أولا أن يغتسل، وقد اتفق العلماء على استحبابه. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما، ولكنه ليس واجبا، لو أنه لم يغتسل فليس عليه شيء. وأشرت في الدرس السابق إلى أن من الفقهاء من قال إنه ينبغي أن يتعاهد أظفاره وعانته وإبطيه. قالوا ذلك لما كان الناس في الزمن السابق يأتون إلى مكة وقت مبكر، ويقول حتى لا يحتاج إلى أن يأخذ من هذه الأشياء مرة أخرى. كان الناس يأتون في شوال وفي القعدة ويحرمون، بعضهم يحرم قارنا ومفردا، ومثل هذا يبقى على إحرام هذه المدة كلها. فقال بعض الفقهاء أنه ينبغي أن يتعهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه حتى لا يحتاج للأخذ منها مرة ثانية، لكن ليس لهذه المسألة ارتباط بالإحرام لا من قريب ولا من بعيد، ما لها علاقة بالإحرام. بعض العامة يعني في ذهنه أنه لابد عندما يحرم لابد أن يحلق إبطيه وعانته ويقلم أظفاره، هذا غير صحيح، ليس لهذه الأمور أي ارتباط بالإحرام، فما ليس لها علاقة بالإحرام، لكن هذه موجودة في بعض كتب الفقه فقط لهذا المعنى الذي أشرت إليه، أن كان الناس في الزمن السابق يأتون وقت مبكر وبعضهم يحرم قارنا مفردا فيبقى على الإحرام مدة طويلة، فيقولون حتى لا يحتاج إلى أن يأخذ منها وقت الإحرام، فينبغي أن يتعهد نفسه قبل الدخول في النسك. هل يصلي قبل الإحرام ركعتين؟ إذا تأملنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعدما صلى صلاة بعد صلاة الفريضة، قيل الفجر وقيل الظهر، ومن هنا السنة أن يكون الإهلال بعد الصلاة. وقال بعض الفقهاء إنه يصلي ركعتين يسمونها ركعتي الإحرام، وأخذوا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني في هذا الوادي آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولكن هذا محل نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الفريضة ثم أهل بالنسك، فما الدليل على مشروعية ركعتي الإحرام؟ ولهذا فالقول الصحيح أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، وإنما السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة. فإن كان وقت الفريضة قريبا انتظر وصلى صلاة الفريضة ثم أحرم، وإن لم يكن وقت الفريضة قريبا فإنه يأتي بصلاة من الصلوات المشروعة كركعتي الوضوء مثلا أو ركعتي الضحى أو الوتر أو أي صلاة من الصلاة المشروعة ثم يحرم بعدها. إذن السنة أن يكون الإحرام عقب الصلاة. أما القول بأن للإحرام ركعتين تخصه فليس عليه دليل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. طيب من يذهب إلى الميقات مثلا ميقات السيل واغتسل، فنقول إذا اغتسلت فيعني السنة أن تتوضأ، وإذا توضأت تذهب وتصلي ركعتين بنية أنها ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء، وبعد ذلك يعني تحرم بالنسك فيكون إحرامك بعد صلاة. كيف يكون الإحرام؟ قبل هذا أيضا ينبغي للمحرم أن يتطيب قبل أن يتطيب في البدن قبل الهلال بالنسك، يتطيب بأطيب ما يجد من مسك أو دهن عود أو غيره، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولقولها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهنا أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن التطيب في البدن وليس في اللباس، فبعض الناس العام عندما يسمع هذا الكلام يأخذ الطيب ويضع على لباس الإحرام، هذا خطأ. التطيب في البدن، يضع مثلا في رأسه، في لحيته، في إبطه، لكن ما يكون في اللباس الإحرام. الأمر الثاني أن استدامة الطيب لا تضر، يعني لو أنه وضع الطيب في رأسه ثم أحرم ولا زال الطيب في رأسه لا يضر، لقول عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولهذا العلماء يفرقون بين استدامة الطيب وبين ابتداء الطيب، فابتداء الطيب بالنسبة للمحرم محرم، أما استدامته فلا تضر. ثم بعد ذلك يهل بالنسك، والسنة أيضا أن يكون إهلاله بعدما يستوي على راحلته، وفقنا الحاضر بعدما يستوي على مركوبه من سيارة أو طائرة. فإذا ركب السيارة فيهل بالنسك ويستقبل القبلة ويسبح ويحمد الله ويكبره كما جاء ذلك في صحيح البخاري، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. أما استقبال القبلة فقد جاء في صحيح البخاري باب الإهلال مستقبل القبلة. ثم ساق البخاري بسنده حديثا عن ابن عمر قال وفيه فإذا استوت به، أي ابن عمر استقبل القبلة قائما يلبي، إلى أن قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذن يعني يسن أن يستقبل القبلة. وأيضا عندما يريد الإهلال بالنسك فالسنة أن يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. تبع لهذه الفائدة التي لا تجدها في كتب الفقه وإنما في كتب الحديث. قال البخاري في صحيحه باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. ثم ساق بسنده حديث عن أسر رضي الله عنهم وفيه ثم ركب حتى استوى على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. تبع لهذه الفائدة النفيسة. ثم ركب حتى استوى على حتى استوت على البيداء سبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. قال الحافظ ابن حجر وهذا الحكم يعني استحباب التسبيح وما بعده قل من تعرض لذكره مع ثبوته. فبعد ذلك إذن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهو مستقبل قبلة ثم يهل بالنسك. ماذا يقول المؤلف؟ يقول فيقول اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني. هل لهذا دليل هذا الكلام ذكره المؤلف؟ واقع أنه ليس عليه دليل. ثم قول اللهم إني أريد، يعني كأنه يريد الإخبار بما في نيته، ولهذا فكلام المؤلف محل نظر. الصواب أن هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يقول اللهم لبيك عمرة إن كان يريد التمتع، أو لبيك حجا إن كان يريد الإفراد، أو لبيك عمرة وحجا إن كان يريد القران. هذا هو الذي وردت به السنة. أما هذا الكلام الذي ذكره المؤلف فليس عليه دليل. إذن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر اللهم لبيك عمرة، هل أفضل أن يقول متمتعا بها إلى الحج؟ ولو قاله لجاز، لكن الأفضل أن لا يقول ذلك، لأنه إذا قال اللهم لبيك عمرة يكفي، ولأن هذا لا أثر له. حتى يعني كما قلنا التمتع سواء نوى أو لم ينوي التمتع، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع. فإذا يقول إذا كان متمتعا اللهم لبيك عمرة فقط، إذا كان يريد الإفراد اللهم لبيك حجا، إذا كان يريد القران اللهم لبيك عمرة وحجا. وأما قول المؤلف وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يسميه العلماء الاشتراط. صفته على ما ذكر المؤلف أن يقول وإن حب اللهم إن حبسني حابس اللهم لبيك عمرة مثلا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هل يشرع الاشتراط لكل محرم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يشرع لكل محرم، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع لمن كان يخشى من عائق يعوقه، لمن كان يخشى من عائق يعوقه، ولا يشرع لكل محرم. وإذا تأملنا السنة، هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط؟ لم يشترط عليه الصلاة والسلام. طيب حج معه 100,000، هل أمرهم بالاشتراط؟ ما أمرهم. طيب من أين ورد الاشتراط؟ ورد فقط في قصة امرأة واحدة وهي ضباعة بنت الزبير، فإنها كانت مريضة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. قصة في الصحيحين، حجي واشترطي. فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير أن تشترط لأنها كانت مريضة. ومن هنا فالقول الصحيح أنه أن الاشتراط إنما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعوقه، فيشرع لها أن يشترط. أما من كان لا يخشى من عائق يعوقه فالأفضل في حقه ألا يشترط. ولهذا كان ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يشترط. طيب من كان خائفا من عائق يعوقه مثل من في وقتنا الحاضر؟ نريد أمثلة. نعم نعم. طيب نعم، من حج بدون تصريح ويخشى أن يرد، فنعم تأتي ترد هذه المسألة. لكن نقول عند الإحرام يشترط حتى إذا رد يستفيد من الاشتراط، يستفيد منه، سنبين فائدة الاشتراط. طيب مثال آخر. نعم أحسنت. المرأة إذا كانت تخشى الحيض، تخشى أن يأتيها الحيض وربما الرفقة لا تنتظرها، فهنا تشترط. المرأة تعرف أن عادتها مثلا تأتي هذا الوقت سواء في عمرة أو في حج فتشترط. طيب ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال يفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل. الثاني أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. إذا اشترط المحرم متى ما حصل عائق يعوقه يتحلل ويلبس ثوبه ما عليه شيء. لكن لو لم يشترط لا، نقول ليس له أن يتحلل حتى يأتي بالنسك أولا، فإن لم يتيسر الاتيان بالنسك فلا بد أن يذبح هديا وأن يحلق رأسه يكون محصرا. وهل عليه القضاء أم لا؟ ستأتينا هذه المسألة في باب الإحصار الدرس بعد العشاء إن شاء الله. فإذا هذه فائدة الاشتراط، هذه هي فائدة الاشتراط. إذا نلخص ما سبق، نقول الاشتراط صفته أن يقول بعدما يهل بعمرة أو بحج، عندما يقول اللهم لبيك عمرة ولا اللهم لبيك حج، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هل يشرع؟ يشرع فقط لمن كان خائفا من عائق يعوقه، أما من كان ليس خائفا من عائق يعوقه فلا يشرع في حقه الاشتراط. فائدته أنه يتحلل وليس عليه شيء. طيب هل الخوف من حوادث السيارات هل هو يعتبر يعني من العوائق التي يشرع معها الاشتراط؟ لو قال شخص والله حوادث السيارات الآن كثرت وأخشى من حادث السيارة في الحج فأريد أن أشترط. نعم من يجيب؟ نعم
يقول لا يشترط،
لا يعتبر. لماذا؟
حديث الذي وقصته الناقة.
نقول نعم، نقول لأن الحوادث يعني من وقت النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الدواب موجودة. وتعرفون قصة الذي وقصته راحلته يوم عرفة وهو محرم، فنسبة وقوع الحوادث بالنسبة لأعداد الحجيج قليلة جدا. يعني حج الآن أكثر من مليونين، لكن كم نسبة الحوادث؟ قليلة جدا. فإذا لا يعتبر هذا سببا، لأن يعني نقول له يشرع له أن يشترط. لكن لو كان مريضا، لو كانت امرأة تخشى من الحيض، لو أيضا مثل ما ذكرنا مسألة التصاريح، هنا يشرع في حقه الاشتراط. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى باب محظورات الإحرام. نقرأ عبارة المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة، الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار، الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا، السادس عقد النكاح ولا يصح، السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل أو عقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
نعم، جزاك الله خير. باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسبب الإحرام. معنى محظورات الإحرام يعني محرمات بسبب الإحرام، وهي 7. أحدها تعمد لبس المخيط. قول المؤلف تعمد يفهم منه أن ذلك لو وقع على غير العمد، لو وقع سهوا أو خطأ، فلا يدخل ذلك في محظورات الإحرام، وسيأتي الكلام عنها في آخر المحظورات. تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. المخيط، ما معنى المخيط؟ هل المقصود المخيط ما فيه خيوط؟ بعض العامة يفهم هذا، لذلك تجد أنه يسأل يقول: هل الساعة، هل يجوز لي أن ألبس الساعة لأن فيها خيوط؟ هل يجوز لي أن ألبس الحزام لأن فيه خيوط؟ هل يجوز أن ألبس النعلين لأن فيها خيوط؟ فلا بد أن نفهم أولا أن هذه الكلمة وكيف أتت، وهل كانت موجودة مثل هذا المصطلح موجود في وقت الصحابة. المخيط المقصود به اللباس المفصل على قدر العضو أو على قدر الأعضاء، سواء كان بخياطة أو بغير خياطة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالمخيط، ولا أحد من الصحابة عبر بذلك، وإنما يقال أن أول من عبر بهذا إبراهيم النخعي، تبعوا على ذلك بعض الفقهاء، ذكروا ذلك من باب التوضيح للناس، لكنه سبب إشكالا، فأصبح كثير من العامة يظن أن المخيط هو ما فيه خيوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القمصة ولا البرانسة ولا السراويلات ولا الخفاف. لاحظ، عد أشياء واضحة، ما قال المخيط. فإذا كلمة المخيط هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام بعض الفقهاء من باب التوضيح، لكن مقصدون بها ما فصل على قدر العضو أو الأعضاء. ومما يلبس عادة مثلا القميص الذي نسميه الثوب، هذا القميص هذا من المخيط. ومثل مثلا السراويل أخوان ترى مفرد ليس جمعا، السراويل مفرد جمعه سراويلات، وإذا قالوا ولا يلبس المحرم القمصة ولا البراس ولا السراويلات، فالسراويل يقول أهل اللغة أنه مفرد، أما السروال يقول لغة شاذة. الخف ما نسميه بالفنيلة، هذه كلها هي المخيط، هي المخيط المقصود. لكن لو وضع على مقدار العضو وليس فيه خيوط، مثل أن ينسج نسجا، لو نسجت فنيلة نسجا فإنها مخيط وإن كان ما فيها خيوط. إذا ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، وإنما المقصود به ما فصل على قدر العضو أو الأعضاء، وبناء على ذلك ليس الخيوط لها علاقة بالمخيط. فالخيوط التي توجد في الساعة أو في الحزام أو في النعلين ليس لها علاقة بالمخيط. المخيط المقصود به ما يلبس عادة مما يفصل على قدر العضو أو الأعضاء، هذا هو المقصود بالمخيط. والمخيط هو يمنع في حق الرجال، أما النساء فسيأتينا أن المخيط بالنسبة للنساء هو النقاب والقفازان، لبس النقاب والقفازين. فالمرأة لا يجوز لها، المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، هذا هو المخيط بالنسبة للمرأة. أما الرجل فكما ذكرنا كل ما كان مفصلا على قدر العضو والأعضاء. النقاب ما كان في معناه كالبرقع. طيب غير المحرمة هل يجوز لها أن تنتقب؟ نعم، يعني يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المحرمة أن غير المحرمة يجوز لها النقاب، لكن بشرط ألا يقترن ذلك بزينة، فلا يجوز لها أن تنتقب وتكحل عينيها وتذهب أمام الرجال الأجانب، لا يجوز لها ذلك. لكن إذا أرادت أن تنتقب من غير أن يقترن بذلك زينة ومن غير أن تكحل عينيها فلا بأس بذلك، لكن ويكون النقاب بقدر العينين. قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى. تغطية الرأس بالنسبة للرجل من محظورات الإحرام، تغطية الرأس، لأن المحرم مطلوب منه أن يكشف عن رأسه وأن يضحي لمن أحرم له. قال ولو بطين، يعني تغطية الرأس بملاصق، إذا كان بملاصق كالغترة والشماغ والعمامة وما نسميه بالطاقية مثلا، هذه ممنوع منها المحرم. وإذا كان بغير ملاصق كاستظلال بمحمل، المؤلف يقول أيضا أن المحرم ممنوع منه، استظلال بمحمل أو الشمسية أو نحو ذلك، وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة، ولكنه قول مرجوح وقول ضعيف. الصواب أن المحرم يجوز له أن يستظل بالمحمل أو بالشمسية أو نحوها، إلا أن يكون مراد المؤلف أن يلاصق رأسه بالمحمل ونحوه، فهذا قد يكون له وجه، لكن قول المؤلف هو استظلال، هذا يفهم بأن المقصود أو يوضح بأن المقصود من كلام المؤلف مجرد الاستظلال، استظلال بشمسية أو نحوها. وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة، أن المحرم ممنوع من الاستظلال بالشمسية وبسقف السيارة وبالمحمل ونحو ذلك، ولكنه قول ضعيف وقد هجره الناس اليوم، وأصبح لا يقول به لا يتمسك به إلا الرافضة، تجد أن السيارات يعني يجعلونها بدون سقف، هذا قول إخوان موجود عند أهل السنة بل هو المذهب عند الحنابل، لكن تركه الناس الآن، تركه الناس الآن، لأنه قول ضعيف، لأنه قول ضعيف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل، ظل له أسامة بن زيد و بثوب لما كان يرمي جمرة العقبة، فإذا هذا قول ضعيف، قول الذي ذكره مؤلف من استظلال المحمل، قلنا الصواب أنه أن ذلك جائز. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. تغطية الوجه هنا لم يقل مؤلف النقاب والقفازين، وإنما قال تغطية الوجه، وهذه المسألة أيضا فيها كلام لأهل العلم، فمن العلماء من ذهب إلى ما مشى عليه المؤلف من أن المرأة المحرمة تجتنب تغطية وجهها إلا أن تكون عند رجال أجانب، وقالوا إن وجه المرأة كرأس الرجل. ولكن إذا تأملنا ما ورد في السنة لم يرد دليل يدل على أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها حال الإحرام، إنما الذي ورد ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ولهذا فتقرير هذا الحكم محل نظر. والصواب كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن المرأة إنما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والقفازين، وأن وجه المرأة ليس كبدن الرجل، ونعم وأن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وإنما هي كبدن الرجل، هي ممنوعة من اللباس المفصل لكنها ليست ممنوعة من التغطية، فهي ليست كرأس الرجل وإنما كبدن الرجل من يعني هذه الحيثية. وبناء على ذلك فالمرأة لها أن تغطي وجهها، لها أن تغطي وجهها، ولكن هي ممنوعة من النقاب فقط، بل يجب عليها ذلك عندما تمر بالرجال الأجانب، إنما هي ممنوعة من النقاب والقفازين فقط. تفرع عن هذا الكلام أن وجد من بعض النساء من تضع عودا أو شيئا ونحوه إذا أراد تغطي وجهها بحيث لا يلامس الغطاء الوجه، هذا من آثار هذا القول، لكنه قول مرجوح. فالصواب أن المرأة تغطي وجهها، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أن المرأة تغطي وجهها، إنما هي ممنوعة فقط من النقاب والقفازين. ولهذا مقولة إحرام المرأة في وجهها كما قال ابن القيم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليست من كلام الصحابة، إنما قالها بعض الفقهاء تفقها، وإلا هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة مجملة. ما المقصود بإحرام المرأة في وجهها؟ كان المقصود أن تجتنب النقاب والقفازين فنعم، أما إذا كان المقصود أنها تجتنب تغطية وجهها فهذا غير مسلم. يتفرع أو ثمرة الخلاف لو كانت المرأة مع النساء في الخيمة مثلا ونحو ذلك أراد أن تغطي وجهها، فعلى قول المؤلف ليس لها ذلك، أما على قول الراجح هي ليست ممنوعة من تغطية الوجه، إنما هي ممنوعة فقط من النقاب ونحوه والقفازين. طيب، قال الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب. المحظور الثالث من محظورات الإحرام مس الطيب. الطيب ممنوع منه المحرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس، متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، في لفظ: ولا تمسوه طيبا. فالطيب ممنوع منه المحرم، سواء كان في اللباس أو في البدن أو في الأكل أو في الشرب. ولهذا قال: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وعلى ذلك فلا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة أو شاهي فيها زعفران، لأن الزعفران من الطيب، عده النبي عليه الصلاة والسلام من الطيب. قال: ولا يلبس شيئا مسه زعفران ولا ورس. والطيب كما قال المؤلف قد يكون ملموسا وقد يكون ملبوسا وقد يكون مأكولا وقد يكون مشروبا، فإذا المحرم يمتنع من شرب ما فيه زعفران. ومثل ذلك المرأة أيضا المحدة على زوجها تمتنع من شرب ما فيه زعفران لأنه نوع من الطيب. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه، يعني من فعل أي من المحظورات السابقة ناسيا أو جاهلا أو مكرا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما جاء في صحيح مسلم. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. إذا فعلها أي من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ومتى ما زال العذر بأن تذكر الناسي أو علم الجاهل أو زال الإكراه فإنه يزيل ذلك في الحال، فإن لم يفعل فإنه يكون عليه فدية، وسيأتي بيان هذه الفدية. الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر ممنوع منه محرم لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا وإن كان ورد في شعر الرأس إلا أنه قيس عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظفار، المؤلف هنا جعل تقليم الأظفار وإزالة الشعر محظورا واحدا، وغيره كصاحب زاد المستقنع يفصل بينهما، يجعلهما يجعل إزالة الشعر محظورا وتقليم الأظفار محظورا، ولهذا تجد تعداد المحظورات يختلف. فمن هذا لهذا السبب فبعضهم يفصل تقليم الأظفار وبعضهم لا يفصل، المؤلف لم يفصل فاعتبرهما محظورا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح. تقليم الأظفار من يد ورجل ممنوع منه محرم بالإجماع، كما حكى الإجماع على ذلك موفق بن قدامة وغيره، قياسا على إزالة الشعر. الخامس قتل صيد البر. قتل الصيد سيعقد له المؤلف فصلا، لكن نأخذ الآن بإجمال قتل صيد البر الوحشي المأكول. الصيد الممنوع منه المحرم هو الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل خلقه، هذا تعريفه الحيوان الحلال، خرج بذلك الحرام، محرمات ليست صيدا. البري خرج بذلك البحري، حيوانات البحر ليست صيدا. المتوحش بأصل الخلقة، فالحيوانات الأهلية بأصل الخلقة ليست صيدا كالإبل والبقر والغنم، هذه ليست من الصيد. فالصيد المتوحش بأصل الخلقة، معنى ذلك الحمام، الحمام من الصيد لأنه متوحش بأصل الخلقة، حتى وإن استأنس. الأرانب من الصيد لأنه متوحش بأصل الخلقة، الجراد كذلك، الضبع. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله، لا تجوز الدلالة عليه ولا الإعانة على قتله ولا حتى تنفيره ولا تنفير الصيد. وصيد الحرم ممنوع منه المحرم وغير المحرم، والمحرم ممنوع من الصيد وإن كان خارج حدود الحرم، يعني يحرم الصيد على المحرم مطلقا ويحرم على من كان داخل حدود الحرم. قال وإفساد بيضه، أيضا لا يجوز إفساد بيض الصيد. وقتل الجراد، الجراد ذكرنا أنه يعتبر من الصيد. والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. كلام عن قتل القمل سيأتي في المحظور السابع، سنرجع الكلام عنه. قتل كل مؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فهذه الفواسق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، هذه الجامع بينها هو الإيذاء، أنها مؤذية، فأخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي قتل كل مؤذن، قتل كل مؤذن. وعلى ذلك البعوض مثلا لو آذى المحرم فقتله فلا بأس إذا كان يتسبب في إيذائه. السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح من محظورات الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولا يصح النكاح لو عقد. وبناء على ذلك لو أن امرأة مثلا طافت وهي حائض، أو أنها لم تطف، أو أن رجلا لم يطف، أو أفتي بين الطواف غير صحيح ثم رجع إلى بلده ومضى على ذلك سنين، وفي أثناء هذه المدة تزوج، أو أن المرأة زوجت، فهنا النكاح غير صحيح وعليه أن يذهب ويصحح النسك ويجدد عقد النكاح. وأذكر مرة أن رجلا كان معنا في الحج وكان استفتى لما سمع أحد العلماء يتكلم عن أحكام المناسك، استفتى بأنه كان قبل 13 عاما، أذكر أنه كان لم يكمل العمرة، وأنه بقي منذ ذلك الحين لم يعتمر ولم يحج، خلال هذه المدة تزوج، فأفتي بأنه عليها أول يصحح النسك وعليها أن يجدد عقد النكاح. والأولاد الذين أتوا خلال هذه المدة أولاد شرعيون لأنه وطئ بشبهة، لكن يعني يترتب على ذلك أمور كبيرة وأمور خطيرة بالنسبة لعقد النكاح. ولذلك يعني مسائل الحج والعمرة من المسائل المهمة يترتب عليها مثل هذه الأمور العظيمة. قال السابع الوطء في الفرج وهو أشدها، أشد محظورات الإحرام الوطء، كما أن أشد محظورات الصيام أيضا الوطء. أشد محظورات الصيام يترتب عليه كفارة مغلظة، أشد محظورات الإحرام أيضا الوطء في الفرج ودواعيه. والمؤلف قدم ما يترتب عليه وقلنا سنعيد الكلام عن ذلك. إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يعني قبل الرمي والحلق مثلا حصل في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة أو قبل عرفة وهو محرم، يترتب على الوطء خمسة أمور إذا كان قبل التحلل الأول. الأول الإثم، فإنه يأثم وقلنا هو أشد محظورات الإحرام. الثاني فساد النسك. الثالث وجوب المضي فيه. الرابع وجوب القضاء من قابل. الخامس الفدية وهي بدنة. والدليل لهذا هو الآثار المروية عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإنهم قد أفتوا بذلك. إذن خمسة أمور تترتب على الجماع قبل التحلل الأول، مرة أخرى الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء من قابل، فدية وهي بدنة. أما إذا كان بعد التحلل الأول فقال بعض أهل العلم أن عليه شاه ولا يفسد به النسك، لكن قالوا عليه شاه. ومن أهل العلم من قال إنه يخرج إلى الحل ويجدد الإحرام، لكن إذا كان بعد التحلل الأول فلا شك أنه أخف مما لو كان قبل التحلل الأول، فلا يفسد به النسك إذا كان بعد التحلل الأول، لكن عليه شاه. قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء، هذه كلها من محظورات الإحرام محرمة على المحرم. والمباشرة من أهل العلم من قال إن الواجب فيها بدنة، وقيل الواجب فيها شاه، هما قولان عند الحنابلة. والقول الثالث وهو رواية أيضا على الإمام أحمد وهو الأقرب أن الواجب فيه فدية كفدية الأذى، وأن المباشرة هي كتغطية الرأس وكالطيب ونحو ذلك، فيكون الواجب في المباشرة هو فدية كفدية الأذى، لأن قياس المباشرة على الوطء قياسه مع الفارق، الفروق الكبيرة بينهما، فيكون محظور من كسائر المحظورات. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. قتل القمل عند الجمهور أنه يحرم، عند الجمهور أنه يحرم قتل القمل ولا جزاء فيه. قالوا لأنه لو أبيح قتله لم يترك كعب بن عجرة، فإن كعب بن عجرة أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرى، وأمره بأن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. قالوا لو كان قتل القمل لو كان يسوغ لفعل ذلك كعب بن عجرة، ولما فيه من الترفه وقضاء التفث. قول الثاني في المسألة أنه يجوز قتل القمل، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد روي أيضا عن بعض الصحابة، فقد روي أن رجلا أتى لابن عمر قال قتلت قملة وأنا محرم، فقال ابن عمر هي أهون مقتول. وقال ابن عباس في من ألقى قملة ثم طلبها قال تلك ضالة لا تبتغى. ولأن القمل من أكثر الهوام أذن فأبيح قتله كسائر ما يؤذي. أما قول من كعب بن عجرة لم يكن لو, لو, لو كان يجوز قتله لما لفعل ذلك كعب بن عجرة، فلأنه كان كثيرا في شعر كعب فلم يكن له السبيل والتخلص منه إلا بحلق شعره. وأما القول بأن فيه ترفعا فغير مسلم، وإنما فيه تخلصا من الأذى. و ولذلك فالذي يظهر الله أعلم هو القول الثاني وهو أنه يجوز قتل القمل ولا حرج فيه ولا وليس فيه جزاء. قالوا عقد النكاح كما ذكرنا عقد النكاح ليس فيه فدية، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وسيأتي هذا في كلام عن جزاء الصيد، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، يعني القدر الفدية الواجبة في ذلك. المذهب قالوا في الشعرة الواحدة وفي الظفر الواحد طعام مسكين، وفي الاثنين مسكينين، وفي الثلاثة فدية، ولكن يعني ليس على هذا دليل. أقرب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه إذا أزال من الشعر ما يحصل به الترفه ويكون فيه ماطة أذى تجب به الفدية، أما ما لا يحصل به الترفه ولا يكون فيه ماطة أذى فلا فدية فيه. فالشعرة والشعرتين والثلاث والأربع ليس فيها ترفل وليس فيها إماطة للأذى، ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أن عند الحجامة سوف يحلق الشعر، شعر الرأس الذي سوف يكون موضع الحجامة. فإذا إذا زال من الشعر ما يكون فيه إماطة الأذى أو حصول الترفه فيكون فيه فدية وإلا فلا، هذا هو مذهب الإمام مالك وهو الأقرب في هذه المسألة. أما التفصيل ذكره المؤلف أن الشعر الواحد والظفر واحد في طعام مسكين واثنين مسكينين فليس عليه دليل. قال والضرورات تبيح للمحرم محظورات ويفدي، يعني إذا احتاج المحرم إلى أي من هذه المحظورات فإنه يلبس مثلا لباسه في المخيط يفعل هذا المحظور ويفدي، يفعل المحظور ويفدي. مثال ذلك مثلا رجل يحتاج إلى لبس السراويل، عنده مثلا حساسية، عنده مشكلة في الجلد فيحتاج أن يلبس سراويله، فنقول لا بأس يلبس وعليه فدية. يحتاج إلى تغطية رأسه، يحتاج إلى لبس المخيط، المرأة تحتاج لبس النقاب، فهنا يفعل المحظور وعليه فدية كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب إلى إقامة الصلاة عما تيسر من الأسئلة، والأسئلة كثيرة لكن لعل أن نختصر في الإجابة. قال لو أن رجلا جاء إلى المملكة بتأشيرة عمل وكانت نيته الحج وكان قد اعتمر في شوال ثم عاد إلى عمله بالدمام ثم ذهب إلى الحج، هل يعد بذلك متمتعا؟ ما دام أنه عاد إلى عمله فيكون قد انقطع تمتعه، لأن العبرة بمكان إقامته، وفي مكان إقامته بالدمام لا يقصر الصلاة ولا يتخص بخص السفر، ويعد نفسه مقيما في البلد، ولذلك متى ما رجع إلى البلد الذي هو مقيم فيه وله سكن فيه وأهل فينقطع بذلك تمتعه، وبناء على ذلك لو أنه حج هذا العام فلا يكون متمتعا. قال لو أن رجلا نوى الإفراد من الميقات ثم تيسر له دخول مكة قبل فجر الثامن هل يجوز له التمتع أو القران؟ نرجو التفصيل. أما بالنسبة لي التمتع فليس فقط يجوز بل يستحب، يستحب أن يقلب الإفراد إلى تمتع، والقارن كذلك يستحب أن يقلب القران إلى تمتع، وبعض أهل العلم يرى الوجوب كما ذكر ابن عباس وابن القيم. وأما قلب الإفراد للقران فهي المسألة التي ذكرنا فيها أشرنا للخلاف فيها. قال هل اغتسال الصابون أثناء الإحرام يعد طيبا؟ إذا كان الصابون معطرا فالمحرم ممنوع منه، وكذلك الشامبو والمناديل المعطر يجتنبه المحرم، أما إذا كان غير معطر فلا بأس. وأحيانا تكون هناك نكهة ليس عطر، هذه لا يضر، مثل ما يوجد مثلا في الصابون التايد هذا ليس عطرا وإنما مجرد نكهة، لكن هناك صوابين تكون العطر تفوح منها، هذه يجتنبها المحرم. ولذلك حملات الحج يعني عندهم معرفة بمثلا الصوابين غير المعطرة فيأتون بها للحجاج، فلا بد من التنبه لهذا. أيضا الشامبو، بعض أنواع الشامبو من يغتسل بها من يقابله يظن أنه متعطر لقوة ريحه، فهذه يجتنبها المحرم. كذلك المناديل أحيانا يكتب عليها مناديل معطرة، هذه يجتنبها المحرم، كل ما كان فيه طيب يجتنبه المحرم. هل تجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام؟ نعم تجزي عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام لأنها عمرة صحيحة ومشروعة فيتجزي عن عمرة الإسلام. هل القارن يحلق رأسه بعد انتهاء الطواف والسعي؟ ليس له ذلك يا أخوان، القارن والمفرد، القارن والمفرد ما يتحللان، لا يتحللان من النسك، وهذه من الأخطاء الشائعة، تجد بعض الناس يأتي مفردا أو قارنا إذا طاف وسعى قام حلق رأسه، وهو مفرد أو قارن. المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلى يوم العيد، إلى رمي الجمرة والحلقة والتقصير. فالذي يتحلل هو فقط، الذي يحلق رأسه بعد الطواف والسعي هو المتمتع فقط. هل يجوز المرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض في العمرة والحج؟ نعم، لا بأس بذلك، سواء في رمضان أو في الحج. وأما الضرر فالأطباء يقولون أن استعمالها بشكل عارض لا يضر المرأة، إنما الذي يضر المرأة استعماله بشكل دائم، ولذلك لا حرج عليها في استعمال هذه الموانع. قال: حججت وفي ليلة التاسع في منى وسط الزحام، وفي الصباح بت في منى وسط الزحام، وفي الصباح تبين لي أني خارج منى، بين منى ومزدلفة، لم أعرف ذلك إلا في عرفة. بين منى ومزدلفة هذا يسمى وادي محسر، وهو ليس من مزدلفة وليس من منى. ما دام أن هذا الأخ لم يعلم بذلك وذكر أن فيه زحام، وأيضا ظاهر كلامه أنه مر بمزدلفة لكن لم يشعر، فأرجو أن لا يكون عليه شيء في هذا، لأنه معذور، لأنه معذور. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى لأجل رعاية دواب، ما بالك بالإنسان إذا كان معذورا ومزحوما، وربما بعض الناس أيضا يأتي مزدلفة ما يستطيع أن يدخلها، بعض جهات مزدلفة تزدحم ما يستطيع أن يدخلها. فمثل هؤلاء لا شك أنهم أولى بالعذر من عذر رعاة وسقاة يرعون الدواب والبهائم. فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله. هذا يسأل عن يعني الحج بدون تصريح. يا أخوان، هذه التصاريح يعني وضعت لمصلحة الناس، مصلحة الحجيج. لو أنه لم توجد تصاريح وسمح للناس بالحج، كم عدد المسلمين؟ عدد المسلمين على الأقل 1.2 مليار، أقل يعني تقدير. لو قلنا 1.2 مليار، لو سمح 1% فقط، كم سيكون عدد الحجاج؟ ما نحسبها لنا؟ 12 مليون. لو سمح لنصف 1%، 6 ملايين. الآن مليونان فقط، ومع ذلك انظر هذا الزحام الشديد، فكيف لو سمح لنصف 1%؟ فإذا هذا الإجراء لا بد منه الحقيقة، والجهات المختصة يعني معذورة الحقيقة. لو فتح الباب لربما تعذر الحج، لو فتح الباب كيف سيستطيع الناس الحج والتنقل بين المشاعر؟ الناس يا أخوان البشر يعني زاد عددهم في السنوات الأخيرة بأعداد كبيرة، تضاعف عدد سكان الكرة الأرضية. يقولون قبل 150 سنة كان عدد سكان البشر لا يصل 1 مليار، خلال 150 سنة الماضية تضاعف سكان البشر 6 مرات. وهذا قد يكون من أمارات الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشياء تحدث في آخر الزمان، وذكر في أعداد كثيرة من البشر، كما ذكر أنه عن الروم قال: يغزونكم الروم، ذكر أن عدد جيش المسلمين يقارب 1 مليون. هذا يدل على أن هناك أعداد كثيرة وكبيرة من البشر. فإذا يعني ينبغي أن نراعي مثل هذه الأمور وهذه الإجراءات، التصاريح ونحوها، على أن من يعني كان يحج حج الفريضة هو أصلا يعني يسمح له ولا يمنع من ذلك. كذلك أيضا يعني من كان له أثر في الحج من تعليم والحجاج ونحوهم، يعني من كان له فاعلية وأثر في الحج فيسمح له. ولذلك فمثل هذه التصاريح إنما وضعت للمصلحة العامة. هل يتعين على القارن يسوق معه الهدي؟ هو لا يتعين، هو إذا ساق الهدي تعين عليه القران، لكن لا يلزم القران. الإحرام من الميقات للمسافر بالطائرة. المسافر بالطائرة، وأنا قلت يعني ساقف معه وقفة، والأخ يعني جزاه الله خير نبهنا إلى هذا. المسافر بالطائرة أخوان يعني ينبغي أن يتنبه إلى أن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، تصل إلى 800 أو 900 كيلو في الساعة، وهذه السرعة الكبيرة الميقات يعني مكانه محدود، قد تقطعها الطائرة في أقل من دقيقة، ولذلك الثواني مؤثرة، الثواني ليست دقائق. ولهذا فينبغي التنبع عند الحراف الطائرة. والإحرام قبل الميقات غاية ما فيه أنه مكروه وتزول الكراهة بالحاجة، ولا شك أن الإحرام الطائرة يعتبر حاجة، ولذلك ينبغي أن تحتاط وأن تحرم قبل ما يعلن بدقيقة باب الاحتياط والاحتراز، لأن أحيانا قد لا يكون أحيانا إعلان المضيف أو قائد الطائرة قد لا يكون دقيقا، وكما ذكرنا الدقيقة مؤثرة، ربما دقيقة واحدة تجاوزت الطائرة الميقات، ولذلك كونك تحرم قبل الميقات أحسن من كونك تحرم بعد الميقات، لأن كونك إذا حرمت قبل الميقات غاية ما فيه أنه مكروه والكراهة تزول بالحاجة، لكن إذا حرمت بعد الميقات عليك دم. لا شك أن المطلوب أن تحرم عند محاذاة الميقات، لكن إذا تعذر هذا فكونك تحرم قبل الميقات وتحتار خير من كونك تحرم بعد الميقات. ثم أيضا يعني الذي يحرم الطائرة ينبغي أن يكون مركزا، يعني بعض الناس يحرم يأتي ويلبس لباس الإحرام وينام ثم لا يدري إلا بعد ما يصل إلى جدة، هذه عبادة ينبغي الحرص والاهتمام تركيز في هذا. أو مثلا عند من الطائرة يعني من الدمام هنا إلى جدة، أنا ودي يعني أن تحسبوا المدة الزمنية والمسافة، أنا أذكر من الرياض إلى جدة قبل الهبوط بعشر دقائق تكون محاذاة الميقات إذا كان في السير الأغلب والعام للطائرات، ومع ذلك ينبه يعني مسؤوله الطائر ينبهون على محاذاة الميقات عند المرور به، لكن أحيانا لا يكون دقيقا، أحيانا بل في كثير من الأحيان لا يكون دقيقا، ولذلك عندما يخشى الإنسان من هذا فكونه يحرم قبل الميقات أحسن من كونه يحرم بعد الميقات. بقية الأسئلة نرجي الإجابة عنها إن شاء الله إلى بعد درس العشاء، ومع بعد العشاء عندنا وقت متسع إن شاء الله نكمل في شرح الكتاب ونجيب فيه عن بقية الأسئلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.